قرآن يخترق الحصار. جلس عتبة بن ربيعة واجما، أذهله القرآن عما حوله حتى أفاق على نداء أصحابه: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي، فاصنعوا ما بدا لكم. تأثر عتبة، لكن طاغوتا آخر لا تجدي معه كل لغات الإقناع، فقلبه مغموس بالحسد. ها هو أحد دهاة ثقيف يدعى المغيرة بن شعبة ينحدر من بساتين الطائف وجبالها على دابته ببطء نحو مكة، يطوف بالبيت ثم يتوجه نحو صديقه أبي جهل، فيسلكان أحد الأزقة، فيشاهد المغيرة نبي الله صلى الله عليه وسلم لأول مرة حين توقف عليه السلام يخاطب أبا جهل بكل رفق: يا أبا الحكم، هلم إلى الله عز وجل وإلى رسوله. فرد الطاغوت بصلف: يا محمد، هل تريد إلا أن نشهد أن قد بلغت؟ فنحن نشهد أن قد بلغت، فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حقا لاتبعتك. سكت صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. عندها التفت أبو جهل إلى المغيرة وقال ساخرا: والله إني لأعلم أن ما يقول حق، لكن بني قصي قالوا: فينا الحجابة، فينا الندوة، فينا اللواء، فينا السقاية. فقلنا: نعم. ثم أطعموا وأطعمنا، حتى إذا تحاكت الركب قالوا: منا نبي، والله لا أفعل. اكتشف المغيرة في ذلك الزقاق أعماق أبي جهل السوداء، فعجب لهول الحسد الذي يحرق قلبه، وعجب لقوم يتسللون نحو بيته صلى الله عليه وسلم في المساء يطرقون بابه، يضعون أماناتهم عنده كلما أرادوا سفرا، فهو أوثق عندهم من آبائهم وأمهاتهم. وفي النهار ينكلون بأصحابه ويتهمونه بتهم لا تنتهي. ها هو الطبيب اليماني ضماد بن ثعلبة يصل إلى مكة فيسمع سفهاء الناس يقولون: إن محمدا مجنون، فيرق قلبه الطيب ويقول في نفسه: آتي هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي. بحث ضماد حتى وجده، ولما وقف بين يديه عرض مساعدته قائلا: يا محمد، إني أرقي من هذه الرياح، وإن الله يشفي على يدي من يشاء، فهلم. عندها قال عليه السلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. عندها شعر ضماد أنه هو المريض، وأن تلك الكلمات قد شفت، فقال: والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات، فهلم يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه صلى الله عليه وسلم وقال له: وعلى قومك. فقال: وعلى قومي. أشرق ضماد على بلاده، كأبي ذر، كالنجاشي، لكن آخرين يأتون ينصتون، يؤمنون، لكن الخوف يمنعهم من البوح بمشاعرهم وإيمانهم إلا على ضفاف الموت، كهذا الشاب الصغير المقبل من يثرب. يثرب عاشقة الأنبياء. كانت يثرب تموج بالثارات والدماء والوعد بالمزيد من الدماء، فقد تقاطر عليها يهود من كل مكان حين بشرتهم التوراة بنبي يهرب من جبال فاران مكة، وطالبتهم باستقباله في مدينة النخيل، ووعدتهم بانتصاره على العرب أبناء قيدار. فاستوطن يهود مدن النخل، تبوك وهجر ويثرب وغيرها، وشيدوا الحصون، وبنوا داخلها أحياءهم الخاصة المسماة بالغيتو، استعدادا للحرب خلف هذا النبي المنتظر. ظنوا أنه يهودي لأنه سيحارب عربا، ها هو أحد حاخاماتهم، ربما كان فلكيا، يصرخ من فوق أحد الحصون قائلا: يا معشر يهود. فاجتمعوا إليه، قالوا: ويلك، ما لك؟ قال: طلع نجم أحمد الذي ولد به في هذه الليلة. حاخام آخر اسمه ابن الهيبان، كان رجلا صالحا يلجؤون إليه للاستسقاء، فلا يخرج إلا بعد أن يتصدقوا على الفقراء. ها هو طريح الفراش وحوله أصحابه كالحزن، فيوصيهم بشوق لا يطيقه قائلا: يا معشر يهود، ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض الجوع والبؤس؟ فيقولون: الله أعلم. فيجيب: إني قدمت إلى يثرب أنتظر خروج نبي قد أضل زمانه، هذه البلدة مهاجره، فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه، وقد أضلكم زمانه، فلا يسبقنكم إليه يا معاشر يهود أحد. ينصت لتلك الوصية ثلاثة شباب من العرب، فيتركون الوثنية ويعتنقون اليهودية ويسكنون حصن قبيلة بني قريظة. في مكان آخر طفل من أهل يثرب اسمه سلمة بن سلام، ينصت لحاخام يذكر الناس بيوم البعث والحساب والجنة والنار، يقول: إنه يتمنى لو أنه أدخل فرنا من أفران الدنيا مقابل النجاة من جهنم. اقشعرت أبدان الوثنيين واتسعت أعينهم، فسألوه: ويحك يا فلان، أو ترى هذا كائنا؟ الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم. ثم طلبوا منه دليلا على ما يقول، فأخبرهم أن الدليل هو نبي يبعث من هنا. ثم مد يده جنوبا نحو مكة، اضطرب الحاضرون وصاحوا: متى؟ تلفت الحاخام وكأنه يبحث عن النبي نفسه، ثم وقعت عيناه على سلمة وأشار إليه، فوجهوا أبصارهم نحوه، فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدرك، وتمر السنوات وتزداد الثارات بين قبيلتي الأوس والخزرج، فتمتلئ المقابر بالأموات، فيلجأ الأوس لمكة طلبا للمساعدة، فيقابلهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى الإسلام، فلا ينصت إليه إلا شاب يدعى إياس بن معاذ، كان يلتقط الإسلام كلمة كلمة حتى غيرته الكلمات. فأمسى غريبا بين نخيل المدينة يقتله الشوق إلى نبيه ولا يستطيع البوح، وتثور معركة بعاث فيلتحق بها، ثم يسقط ينزف على ضفاف الموت، فينصت أحد أصدقائه إليه وهو يبوح أخيرا بالتهليل والتحميد والتسبيح والتكبير والدموع حتى صعدت روحه. لغة العضلات. رغم بطش الشرك ينتشر التوحيد كالهواء، ينساب كالماء، يحمله نبي خلقه القرآن، نبي كريم متسامح لا يعرف الغل، يمشي ذات يوم فيصادف وثنيا يطفح بالغل تجاهه، مفتول العضلات، مفتونا بالعضلات، كل همه البحث عمن يقدر على طرحه أرضا فلم يجد. ولما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وجدها فرصة ليتسلى ويسخر منه ويضعه ضمن قائمة ضحاياه الطويلة وقصصه العجيبة التي تشد المراهقين، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من غنمه إن استطاع التغلب عليه، فرأى صلى الله عليه وسلم أن هذه الرياضة نوافذ تطل على روح تائهة حان استردادها، فوافق عليه السلام. عندها أمسك ركانة نبي الله بالطريقة التي يجيد بها طرح خصومه، ولما بدأ الأمر إذ بعضلاته وجسده وطريقته تتحول إلى كتلة تتمرغ بالتراب، أفلته صلى الله عليه وسلم، فنهض ركانة فزعا ينفض التراب والهزيمة عن جسده وثيابه. كانت نظراته وأنفاسه ورائحته الثائرة تنبئ عن تحد جديد، فأعلن بعصبية رهانا آخر فوافق عليه السلام. فجرب الرجل طريقة أشرس لا تصلح إلا للأقوياء، هزه صلى الله عليه وسلم فاضطرب وحاصت قدماه وأثارتا غبار الأرض مرة أخرى، ثم خر صريعا وأحس بعار وانكسار لم يعهده، بعار لن يمحوه سوى طرح محمد بأي ثمن حتى لو خسر بقية غنماته، لذا جعلها رهانه الأخير ورمى بكل قوته وخبرته معها. تأهب ركانة وعلى زحيره وتصبب عرقه ونتأت عروقه، فصرعه صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة. هنا تناثرت كبرياؤه فتأمله عليه السلام، فرأى نثارا لا تزيده الجاهلية إلا انكسارا، فأحب أن يبنيه من جديد بالإسلام، فرد عليه غنماته بلطف دون أن يسخر منه أو يفخر عليه. ولما هم عليه السلام بالانصراف أفاق ركانه فرأى نبيا عظيما لا يبحث عن مال أو مجد دنيوي، رأى نبيا يستطيع تمريغ أي صنديد من الوثنيين بالوحل، ومع ذلك يأبى خلقه فعل ذلك. أدمته قريش، ضربته، خنقته، شتمته، وسحلت أصحابه، فلم تسجل عليه يوما أنه آذى أحدا منها أو ضربه أو شتمه، خادما كان أو عبدا أو طفلا أو امرأة أو رجلا. عثر ركانة على روحه وعقله بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم، فأدرك أنهما أهم من تقاسيم جسده وقوة عضلاته، فأشرق التوحيد مع روحه المحررة وقال: يا محمد، ما وضع جنبي في الأرض أحد قبلك، وما كان أحد أبغض إلي منك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. انصرف ركانة أقوى من ذي قبل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه إلى حطام آخر يتكوم الآن في بيت عمه. عندما يدوس المرء على عقله فقد زبانية قريش السيطرة على مكة دون حرب، دون سلب أو نهب. الفارس الوحيد الذي يسلب القلوب والعقول هو محمد صلى الله عليه وسلم، رغم أنه لا يحمل سيفا ولا يضرب أحدا. ها هو الشيخ الوليد بن المغيرة خال عمرو ووالد خالد يمشي في إحدى الطرقات متنكرا أو متلثما، يتلفت لا يريد أن يراه أحد، حتى وقف بباب النبي صلى الله عليه وسلم، رحب به وأدخله. يجلس المغيرة كالعطشان يريد الارتواء من القرآن، فيتلو صلى الله عليه وسلم عليه فتحلق روحه، ثم يعود في يوم آخر وهو أشد شوقا، فيعلم فرعون الأمة الذي يبدو أنه وضع عينا على كل صنديد، يعلم بتسلله واختطاف روحه، فيسبق الشيطان إلى بابه باستفزاز شيطاني قائلا: يا عم، إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا. قال الوليد: لما؟ قال أبو جهل: ليعطوك، فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله. قال الوليد: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال أبو جهل: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له. عندها رفرفت روح الوليد ونطقت مشاعره وقناعاته، فقال وهو يسخر من عقل أبي جهل وضحالة ثقافته: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجز ولا بقصيدة مني، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. عندها أراد أبو جهل نبش كل ما بأعماق عمه من جاهلية على وشك الموت، ذكره بمكانته التي تضررت والتي لا بد أن يدفع ثمن ترميمها، فقال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر. هرش الوليد خبثه وأخذ وقته من التفكير. حسنا، ليس هناك سوى القفز للأمام، دعنا من الحديث عن لغته المعجزة، دعنا نقفز لتأثيره. وجدتها، إنه السحر. قال الوليد: هذا سحر يأخذه عن غيره. فنزل قوله تعالى يفضحه ويفضح تقاسيم وجهه وهو يكذب: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. تصفحت قريش قول الوليد وقارنت أوله بآخره، فأدركت أن أكاذيبه لا تصمد أمام حقائقه، فالقرآن استثنائي ومعجز ومقنع. ولئن تراجع الوليد فمن يضمن ألا ينضم له بقية الصناديد؟ أمر مخيف جعل قريشا تجتمع تتداول ما هي فيه، ثم ينهض الطواغيت نحو بيت أبي طالب، عله يكف ابن أخيه عن خطف القلوب والعقول والأرواح.